يقول رحمه الله أنه يجب تبييت النية لصيام الفرض. قلت في الشرح إنه يفهم من كلام المؤلف، وقد صرح بهذا المفهوم في قوله: وأما النفل فلا يجوز بنية من النهار. فهو تصريح منه رحمه الله في أن النفل يصح بنية من النهار، ولا فرق في ذلك بين النفل المطلق والنفل المقيد. ما الفرق بين النفل المطلق والمقيد؟ المطلق الذي ليس له فضيلة خاصة، لم ترد فيه فضيلة معينة خاصة. أما المقيد فهو ما ورد في صيامه فضل خاص كعاشوراء وعرفة ونحو ذلك. قال: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. المريض والمسافر، ذكر الأعذار المبيحة للفطر، فابتدأ بمن ذكره الله تعالى في كتابه وهما المريض والمسافر. فإن الله تعالى قال في فرض الصيام: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأذن الله تعالى بالفطر للمريض والمسافر بنص القرآن، وقد جاءت السنة بالفطر في السفر في أحاديث عديدة. والمريض قيد المصنف رحمه الله المرض الذي يبيح الفطر بقوله: الذي يتضرر بالصوم، يعني الذي يحصل به ضرر للمريض بسبب الصوم. والضرر إما أن يكون بتأخر البر الشفاء، وإما أن يكون بزيادته، زيادة المرض، وإما أن يكون بأن يكون بمشقة خارجة عن المعتاد. وتقييده رحمه الله المريض الذي يتضرر بالصوم ليخرج الأمراض التي لا ضرر فيها على المريض بالصيام، فإنها لا تبيح الفطر. وبهذا قال جماعة من أهل العلم، بهذا قال جمهور العلماء، بهذا قال جمهور العلماء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن مطلق المرض يبيح الفطر ولو لم يتضرر بالصوم للعموم في الآية: فمن كان منكم مريضا، نكر في سياق الشرط فتفيد العموم. والصواب ما ذهب إلى الجمهور أن المرض الذي يبيح الفطر هو ما كان مؤثرا، ما كان يؤثر فيه الصوم، ما كان يؤثر فيه الصوم. قال: والمسافر، المسافر المقصود به المفارق لمكان إقامته. والمسافر هنا لم يقيده المصنف رحمه الله بمسافة ولا بمدة، بناء على أن ذلك سبق بحثه وبحثه في غير هذا الموضوع. البحث هنا في أن من رخص الفطر، أن من الرخص التي تبيح الفطر السفر. أما ما هو السفر، ما ضابطه، ما مدته، فهذه تستفاد من نصوص أخرى. ودليل ذلك النص في القرآن في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل للمسافر، هل الأفضل له الفطر أم الأفضل له الصيام. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يستوي الأمر بالنسبة للمسافر. يمكن أن يقال هذا ظاهر كلام المؤلف لقول لهما الفطر والصيام، ويمكن أن يقال إن المؤلف لم يتطرق إلى الأفضلية هنا، لأن بحثه في بيان الرخصة، أما الفضيلة فإن الفضيلة تستفاد من نصوص أخرى، ليست أو تستفاد من نصوص أخرى ومن موضع آخر. والصواب في ما يتعلق بالفطر أن الراجح فيما يتعلق بأيهما أفضل، الأفضل هو ما كان أيسر على المكلف مما لا مشقة فيه. فإن كان يشق عليه الصوم فالأفضل له الفطر، وإن كان لا يشق عليه فإنه الأفضل له الصوم. فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما جاء في حديث أنس في الصحيح وكما جاء في حديث جابر. أما حين المشقة فإنه يتأكد الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم للذين صاموا مع وجود المشقة أولئك العصاة، ولقوله ليس من البر الصوم في السفر، ولقوله فيما جاء في الصحيحين من حديث أنس ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فذاك عندما تكون مشقة أو يكون الفطر عائقا أو يكون الصوم عائقا لمصالح السفر، وإلا فإذا لم يكن ذلك، إذا استوى الأمر أو كانت أو كان لا مشقة، فإن الأفضل الصوم لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء الذمة ولإدراك فضيلة الوقت. فإن الصيام في رمضان ليس كالصيام في غيره من حيث المثوبة والفضل. قال رحمه الله: والحائض والنفساء، أي يلحق بمن يباح لها الفطر في رمضان الحائض والنفساء، لكن الحائض والنفساء لا يشرع لهم الصيام أصلا، ولذلك قال يحرم عليهم الصوم وعليهم الفطر، فهم من أهل الرخصة من حيث أي من حيث أنهما لا يطلب منهم الصيام، لكن لو صاما كان صيامهما محرما. ودليل ذلك حديث أبي سعيد في الصحيحين: أليست تبقى تمكث شطر الدهر لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم، والنفساء بالاتفاق ملحقة بالحائض في ذلك. قال: وعليهما القضاء، أي يجب عليهما القضاء، يجب عليهما القضاء، وذلك إذا انقضت مدة الحيض ومدة النفاس. قال رحمه الله: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. خص الحامل والمرضع بالذكر على وجه الانفراد، لأن النص قد جاء في وضع الصوم عن الحامل والمرضع، جاء ذلك فيما رواه جماعة أن النبي صلى الله فيما رواه جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. والوضع هنا المقصود به التخفيف وليس الإسقاط الكلي، ولذلك قال المصنف رحمه الله: أفطرتا وقضتا، فالقضاء لازم لهما، وإنما الوضع هو من أجل التخفيف عليهما ليصوما مكان ليصوما في وقت يستطيعان فيه الصوم لا مشقة عليهما فيه، ولا ضرر عليهما ولا على حملهما أو ولدهما. وقوله رحمه الله: والمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما، هذا قيد أفطرت، ومن باب أولى إذا خافتا على نفسيهما، لأنه إذا أبيح لها الفطر للخوف على الولد فنفسها من باب أولى. وإنما خص الولد بالذكر لأن فيه إطعاما إذا كان الصوم إذا كان الفطر خوفا على الولد، ولذلك قال: أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان خوفا على النفس فهي ملحقة بالمريض، فلا يجب فيه إلا القضاء، أفطرتا وقضتا فقط. وهذا وجه النص على هذا القيد إذا خافتا على ولديهما. والصواب أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أو على نفسيهما وولديهما فإنه يجوز لهما الفطر، وهذا محل اتفاق، وعليهما القضاء في الراجح من قولي العلماء، لأن من أهل العلم من يرى أنه ليس عليهما القضاء في هذه الحال، وأطعمت عن كل يوم مسكينة على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، لعدم الدليل الصحيح الثابت في وجوب الإطعام، وإنما ذلك على وجه الاستحباب لما ورد من الآثار في ذلك. ثم قال رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. العاجز عن الصوم الذي لا يستطيع لا يقدر الصيام وهو من أهل التكليف، بالغ عاقل بالغ عاقل مسلم بالتأكيد بالغ عاقل فلا بد من هذين الشرطين. فإن كان غير عاقل كمن هرم حتى بلغ درجة الخرف فإنه لا صوم عليه لرفع التكليف عنه. وهذا يسأل عنه كثيرا، يقول السائل والدي أو والدتي لا يستطيع الصوم نطعم عنه، فينبغي السؤال عن العقل، إذا كان العقل باقيا فيطعم عنه لما جاء في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا. قال رحمه الله والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أي مرض ممتد لا يتمكن معه الصيام ولا يؤمل منه الشفاء، هذا معنى قول لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال رحمه الله ومن أفطر فعليه القضاء فقط، أي من أفطر ممن يجب عليه الصيام لعذر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا فرق في ذلك بين أن يفطر متعمدا أو يفطر لعذر، فإنه قال ومن أفطر فعليه القضاء فقط، قال إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا، عمدا فيما يتعلق بالقيء فهو قيد للقيء وليس قيدا لما تقدم، لأنه إذا قاء غير متعمد فإنه لا قضاء عليه في قوله عامة العلماء وحكي الإجماع عليه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي ومن استقاء فليقضي، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على من استدعى خروج ما في جوفه، أما إذا غلب فخرج ما في جوفه دون طلب فإنه لا يجب عليه قضاء. وهذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وقد أعله أحمد رحمه الله، وقال عنه كما قال أبو داود سمعت أحمد يقول ليس بشيء، ليس من ذا شيء، ليس من ذا شيء، يعني لا يثبت هذا الحديث، ويريد بذلك أنه غير محفوظ، وعله غير الإمام أحمد رحمه الله. والحديث مجمع على معناه أن من استقاء أن من استقاء فعليه القيء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء أي خرج من غير عذر من غير طلب فلا قضاء عليه. الحكم متفق عليه وإن كان الحديث في إسناده مقال. وحكي عن عبد الله بن مسعود أنه لا قضاء عليه وإن استقاء، لا قضاء عليه وإن استقاء أي وإن طلب خروج ما في جوفه، فيحتاج إلى تحرير ثبوت ذلك عن عبد الله بن مسعود، فإن ثبت فلا إجماع حينئذ، فإن ثبت فلا إجماع حينئذ. قال رحمه الله إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء أو حجامة أو إمناء بمباشرة، هذا في الحقيقة ذكر لمجموع المفطرات، لكن قبل أن نتكلم عن هذه المفطرات نرجع إلى قول من أفطر فعليه القضاء فقط. قلت ظاهر كلام المصنف أن عليه القضاء سواء كان فطره بعذر أو بغير عذر، أما إذا كان بعذر فبالاتفاق أنه يقضي وليس عليه إلا القضاء، وأما إن كان بغير عذر فجمهور العلماء على أن عليه القضاء، واستدلوا لذلك بحديثين، حديث أبي هريرة ومن استقاء فليقضي، فأمر النبي بالقضاء مع أنه استقر، لكن أجاب عنه القائلون بأنه لا يقضي إذا كان فطره عن غير عذر. قال إنه إذا استقى في حال العذر، أي وجد ألما لا يدفعه إلا بالاستقاء، فهو يفطر في هذه الحال لأنه مريض للمرض. واستدلوا بدليل آخر وهو ما رواه أبو داود في حديث من وقع على أهله في نهار رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: وصم يوما مكانه. إلا أن القائلين بعدم بأنه لا يصوم من أفطر متعمدا، قالوا إن هذا الحديث، هذه الرواية غير محفوظة، هذه الرواية غير محفوظة، وبالتالي لا تثبت ولا يثبت بها حكم. وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، أن من أفطر متعمدا من غير عذر فلا قضاء عليه. وهذا ليس تخفيفا، إنما هذا بيان أنه لا ينفعه القضاء، وعليه التوبة والإكثار من العمل الصالح. قال رحمه الله: ويذكر في هذا ما ذكره البخاري، قال: ويذكر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير ما عذر لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. وقد جاء مثله مرفوعا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، فالحديث بطريقيه يقوي بعضهما بعضا، فيثبت الحكم مع الدلالات العامة على أن كل من أخرج عبادة موقتة عن وقتها من غير عذر فلا ينفعه أن يأتي بها بعد ذلك. قال رحمه الله: إذا كان فطره بأكل أو بشرب، وهذا متفق عليه لقول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه الآية تضمنت أصول المفطرات، أصول المفطرات تضمنت هذه الآية، وهي الأكل والشرب، وهذا محل اتفاق أنهما من المفطرات، والجماع. فقال المصنف هنا: بأكل أو بشرب أو قيء عمدا، لما تقدم من حديث أبي هريرة والإجماع الذي ذكرناه، فهذا يضاف إلى المفطرات. أو حجامة، أي إخراج الدم عن طريق الحجامة، وهذا مفطر وقع فيه خلاف بين أهل العلم، أو عمل وقع فيه خلاف بين أهل العلم هل يفطر به أو لا، فالمؤلف اختار أنه يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. واستدلوا لذلك أيضا بما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين في البقيع وهو يحجم الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر هذان. إلا أن الحديث أمثل ما استدل به القائلون بالفطر حديث شداد بن أوس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا أمثل ما استدل به القائلون بالفطر بالحجامة، وهو حديث صحه الإمام أحمد رحمه الله وابن خزيمة وابن حبان، والجمهور على خلافه، أي على أنه لا يفطر بالحجامة، وأن هذا كان أولا ثم رخص فيه. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري. واستدلوا أيضا بحديث أنس بن مالك الذي ذكرت قبل قليل، لكن قالوا إن الدلالة لا، أنه لا يدل على الفطر بالحجامة في نهاية الأمر، حيث قال أنس: أول ما كرهت الحجامة أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. فقالوا: هذا لا دليل فيه، لأنه نهاية الأمر أن أنه رخص في الحجامة للصائم، وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، والحديث رواه الدارقطني وقواه. والأقوى في الدلالة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر، إلى أن الحجامة لا تفطر، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولو كان مفطرا لم احتجم. والثاني حديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة آخرا، في ما رواه الدارقطني وقواه، وهذا القول أقرب إلى الصواب، فيقال إن الحجامة مكروهة، إن الحجامة مكروهة وليست مفطرة، وهذا خلاف مذهب الإمام أحمد رحمه الله، حيث ذهب إلى أن الحجامة مفطرة. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: أو إمناء بمباشرة، أي خروج المني بمباشرة، وتقييد ذلك بالمباشرة للإشارة إلى أنه خروج بلذة. وأما الإجماع فأما الجماع فبالاتفاق أنه مفطر، ومثله المباشرة، إذا باشر فأنزل فإنه يفطر بذلك، لقوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمنع الله المباشرة نهارا وأباحها ليلا. وأما خروج المني من غير مباشرة، إنما مثلا باستمناء ونحوه باختيار الإنسان، فهذا أيضا ملحق بالجماع والمباشرة، لما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقوله يدع شهوته يشمل كل أوجه استفراغ الشهوة، يشمل أوجه، هذا وجه الدلالة من الحديث، يشمل أوجه، يشمل كل أوجه استفراغ الشهوة، سواء كانت بجماع أو كانت بمباشرة أو كانت باستمناء. أما إذا كان خروج المني من غير اختيار الإنسان كالمحتلم مثلا، فهذا بالاتفاق أنه لا يفطر. ثم قال رحمه الله: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة. فارق المؤلف بين المفطرات، فالمفطرات السابقة لا يجب فيها إلا القضاء، أما الجماع فإنه يجب القضاء، لحديث من وقع على أهلي في نهار رمضان، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما مكانه، وقد تقدم الترجيح في هذا. ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وذلك لحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مصنف في بقية الباب إلى آخره يذكر جملة من النصوص التي اكتفى بها، التي أفادت الاستدلال للحكم، هذا واحد، والثاني أفادت مسائل وأحكام لم يتقدم لها ذكر. يقول رحمه الله من ذلك هذا الحديث، قال: ومن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث يدل على أن من نسي وهو حال صيامه فوقع منه مفطر من أكل أو شرب فليتم صومه، فالواجب عليه أن يتم صومه. وقول فليتم صومه يدل على أن صيامه صحيح، لأنه أمر بإتمامه، ولو كان صيامه قد فسد لما أمر بالإتمام، وهذا دليل الجمهور على أن من أكل أو شرب أو وقع في شيء من المفطرات ناسيا فإنه لا يضره، بل يجب عليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإتمام ولم يأمره بالقضاء، وهذا خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، حيث قال: إنه لا إثم عليه، وعليه أن يتم صومه، لكن يجب عليه الإتمام لأن صيامه قد فسد بنسيانه. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء، ولو كان القضاء لازما لأمره به، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم أن قال فليتم صومه ثم عذره فقال فإنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف الفعل إلى الله عز وجل دلالة على أنه لا يؤاخذ به. وقد فرق الفقهاء في النسيان بين بعض المفطرات، فقالوا إن هذا يكون في بعضها دون بعض، فيكون النسيان مؤثر عذرا في الأكل والشرب لا الجماع، لأنهم قالوا إنه لا يتأتى الجماع من الناس. والصواب أنه لا فرق بين المفطرات كلها، بل هي متفقة في أنها إن وقعت من الصائم فإنها لا تؤثر على صحة صومه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. هذا حديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه الندب إلى المبادرة بالفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والمقصود بتعجيل الفطر المبادرة إليه في أول وقته، هذا المقصود بالتعجيل المسنون والمطلوب، هو المبادرة إلى الفطر في أول وقته، وليس أن يوقعه قبل وقته، فإن ذلك لا يجوز، لأن الله تعالى أمر بالصيام إلى الليل، قال جل في علاه ثم أتم الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا بد من إتمام الصيام إلى الليل. إنما المقصود بالمبادرة أي المقصود بالتعجيل المقصود بالتعجيل بتعجيل الفطر المبادرة إليه في أول وقته، وذلك بأكل ما أباح الله تعالى. فإن لم يكن عنده ما يأكل أو يشرب فكيف يحقق التعجيل؟ بالنية، ينوي الفطر، نية الفطر يتحقق بها التعجيل لمن لا طعام لديه ولا شراب. أما من كان عنده طعام وشراب فتحقيق التعجيل بالمبادرة إلى أكل أو شرب ما أحل الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن إظهار أن عمل الناس بالسنة من دلائل الخير فيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. وفيه أيضا من الفوائد أن الشريعة جاءت بما يوافق النفوس، وأن فعل ما تحبه النفس إذا كان موافقا للشرع فإنه مما يؤجر عليه الإنسان، فإن مبادرة الإنسان إلى الطعام هو مما تشتاق إليه النفوس وتلتذ به وتجد به تلبية لحاجتها. ومع ذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الفضيلة فقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر يكون بغروب قرص الشمس، فإذا سقط قرص الشمس يكون ذلك وقت المبادرة إلى الفطر، ويتحقق به قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله ما بقي من كتاب الصيام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.